لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر.
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.
الدكتور مصطفى محمود، الحلقة 11. كان الدكتور مصطفى محمود يمثل خطرا على الكيان الإسرائيلي، لأنه كان الوحيد الذي يقرأ ويتفحص بوعي ما يدور بين قوى الاستكبار في المنطقة من علاقات خطرة، ويتتبع ما يدور في كواليس المخابرات، ويحلل دورها في تحريك الأحجار على رقعة الشطرنج.
من أول الناس اللي اخترقوا حاجز النشر ضد الصهيونية.
الدكتور مصطفى محمود، الكاتب الذي أثار حفيظة إسرائيل بكتاباته عن الصهيونية، فهو يرى أن إسرائيل هي البلاء الحقيقي، وهي التعصب، وهي العنصرية، وهي العمى الديني، وكان الوحيد الذي يرد على ادعاءاتهم من خلال قراءاته المتأنية في العقائد والتاريخ والعلوم، وأن سلوكه هذا تسبب في حرج شديد للمسؤولين في الدولة، وهو ما يفسر تخليهم عنه في محنة مرضه وحتى لحظة وفاته.
عدائه للصهيونية أمرا يعني يصل إلى مرتبة المبدأ والعقيدة، وليست مجرد فكرة سياسية، يعني مسألة تعلو على الفكرة السياسية.
ومن أبرز كتابات الدكتور مصطفى محمود التي تعرضت لحقيقة إسرائيل:
إسرائيل البداية والنهاية،
الغد المشتعل،
المؤامرة الكبرى،
على خط النار،
ألعاب السيرك السياسي،
وغيرها من الكتابات التي هاجم فيها إسرائيل وفضح مؤامراتها، وتناول فيها علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية ونهايتها الحتمية. في مقال بعنوان إسرائيل طاعون العصر ودولة الإرهاب، تحت عنوان فرعي الماسونية تختفي لتعود بألف وجه ووجه، يوضح حقيقة الصهيونية وتحريف عقائدها بقوله:
والماسون هم البناؤون الأحرار، وهدفهم النهائي هو هدم العالم وإعادة بنائه على سياسة الصهيونية المثلى ليسود اليهود العالم، وهدم الأديان هدفهم، فلا دين إلا دين موسى، ولا ناموس إلا ناموس موسى، ولا كتاب إلا التوراة، والعين التي في أعلى صورة الهرم المطبوع في ظهر الدولار الأمريكي هي عين الماسونية التي لا تنام، وعلى الوجه الآخر للدولار مكتوب باللغة اللاتينية النظام العالمي الجديد. والمعنى باختصار هو العولمة بمصائبها، إن الأمور تجري كما يريدون حتى هذه اللحظة، وهم قد حققوا ما كانوا يخططون له من زمن بعيد. والصهيونية فكرا وسلوكا موبوءة بالتعصب العنصري وبعقدة الخوف والحقد وأوهام التفوق والرغبة في التنكيل بالآخر والسيادة عليه. وكل أحقاد هذا التجمع اليهودي بدأت تصب جام سخطها وانتقامها على العرب وعلى المسلمين من خلال الصهيونية وتخطيطها لإقامة إسرائيل الكبرى على أنقاض فلسطين العربية، بدعوى أنهم الأحق بالأرض وأنهم قوم موسى الأولى بتراثه.
وعن العقدة اليهودية يقول:
المشكلة اليهودية هي في اليهود أنفسهم وليست في اضطهاد العالم لهم، فهم الذين يؤججون الفتن ويخلقون المشاكل. يقول فيهم القرآن: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.
وفي كتابه الغد المشتعل يقول الدكتور مصطفى محمود في فصل بعنوان التطميع أم التركيع، بأننا لسنا أعداء للدين اليهودي كدين ولا لليهود كيهود، لكننا ضد الصهيونية كفكر عنصري وعدواني مفسد يريد الهيمنة على العالم بأي سبيل. واستراتيجية أخرى تدور في كواليس الهيئة الروسية الحاكمة تتمثل في تسلل شخصيات صهيونية إلى مقاعد صنع القرار، مثل الملياردير بيريسكوفسكي الذي أصبح نائبا للأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي، وهو يهودي وحامل الجنسية الإسرائيلية، يملك أكثر من قناة تلفزيونية وصحيفة في روسيا، وله عبارة مشهورة: إن اقتصاد روسيا في يد 7 من اليهود يسهمون بأكبر نسبة في بنوكها، وهذا جزء من جبل الجليد المختفي تحت الماء والذي لا نعرفه عن النفوذ الصهيوني في روسيا، مما يعني تهويد الموقف الروسي من السياسة الخارجية عند اللزوم وتحييدها، وربما أكثر من ذلك عند الصدام المرتقب. ويتابع أن هذا التسلل الصهيوني إلى أفريقيا وآسيا حديثا وإلى القمة الحاكمة في أمريكا وإنجلترا وأوروبا قديما في محاولة التفاف سياسي واستراتيجي هو أمر لا يصب في فراغ، وإنما يعني أن الصهيونية تعد لاستراتيجية كبرى تواجه بها حربا قادمة لا شك فيها.
وعن طبيعة العلاقة بين أمريكا وإسرائيل يقول:
قفزت إسرائيل إلى صدارة من حيث القوى السياسية المؤثرة في العالم في فترة خاطفة من اختلال الموازين، حينما انفردت أمريكا بالحكم وأصبحت قطبا وحيدا حاكما لمصائر العالم وقيامها بدور الحاضنة والمرضعة للفرخ الإسرائيلي الكسيح، فأرضعتها التكنولوجيا الحديثة والأسلحة المتقدمة وأطنان اليورانيوم المخصب لصناعة قنابلها الذرية، هذا بالإضافة لتغذيتها المستمرة بالأسرار المحظورة وصور الأقمار الصناعية لترسانات دول الجوار وتمويلها بمليارات الدولارات والتآمر والتحالفات بين مخابرات الدولتين. وفي كتابه الغد المشتعل يقول مصطفى محمود:
إن أخطر ما في الصهيونية أنها ركبت النظام الأمريكي واتخذت من الذراع الأمريكية القوية سلاحا باطشا لتحقيق أغراضها، وراحت تضرب المسلمين في كل مكان بحجة أن الإسلام هو العدو الباقي للحضارة بعد انهيار الشيوعية، وهي أقدبة ساذجة يخفون بها حقيقتهم، فهم وحدهم أعداء الحضارة، وأصبح العالم الغربي يصدقهم ويسير وراءهم مسلوب الإرادة.
عجيب أمر العصر الهستيري اللي احنا عايشين فيه، قطة تقع من الشباك في نيويورك وتتكسر رجلها، يقف المرور والبوليس يبلغ جمعية الرفق بالحيوان وتيجي عربية إسعاف ويشيل القطة المستشفى القطط ويعملها عملية جراحية وتكبيس، وصاحبة القطة عمالة تعيط برا والناس تعيط ويكتبوا في الجرايد، وبعدين نفس الناس دول هم اللي يرموا قنبلة ذرية على هيروشيما تموت 7 مليون بني آدم، نفس الناس الحنينين قوي دول مش هاين عليهم القطة وعملوا كل هم، نفس الناس دول اللي بيرموا قنبلة على هيروشيما يقتلهم ويموتهم 7 مليون بني آدم في لحظة، ونفس الناس دول هم اللي بيساعدوا إسرائيل في لحظة على إقامة الدولة وشردوا شعب بحاله.
في كتاب إسرائيل البداية والنهاية يؤكد الدكتور مصطفى محمود بأن الغرب وأمريكا بالتحديد تبتز العرب للقبول بوجود إسرائيل بينهم وإفساح المكان لها والاقتصادها، بل والتوقيع على معاهدات سلام مع الكيان المغتصب وبشروطه. وفي فصل من كتاب على خط النار بعنوان أمريكا وإسرائيل يقول بأنه افتضحت العلاقة العضوية المتينة بين كل من أمريكا وإسرائيل عقب الهجوم الإرهابي الذي قامت به إسرائيل على لبنان وضربت البنية التحتية وأضرمت النيران في بيروت ردا على ما فعلته المقاومة اللبنانية لتحرير الجنوب، وجاءت المكافأة الأمريكية الفورية حينها بإعلان البنتاغون الموافقة على تقديم معونات عسكرية عاجلة لإسرائيل وبناء قاعدتين للتدريب العسكري. وانطلقت وزيرة الخارجية الأمريكية حينها مادلين أولبرايت لتشيد بالعلاقات القوية التي تربط بين كل من إسرائيل وأمريكا منذ أكثر من نصف قرن.
ويقول في مقال بعنوان الدولة التي تعيش على جهاز تنفس صناعي: إسرائيل منذ بدايتها وهي تعيش في الحضن الأمريكي على إرضاع صناعي، ولم يكن لها في أي يوم قوة ذاتية، وإنما كانت قوتها مستعارة مقتربة من هذا وذاك، ومفاعلها النووي استنساخ أمريكي، وصواريخها وطائراتها وغواصاتها ودباباتها وتغذيتها بالمال والسلاح والتأييد والمساندة السياسية هي من رحم الدول الاستعمارية عبر حبل سري لا يكف عن ضخ المعونات، وهي ترضع الخلاصات من كل شيء ثم تصرخ طلبا للمزيد.
ويرى أن أمريكا تسعى لتأسيس إمبراطورية على النمط الروماني القديم، وهذا ما تأكد بعد انتهيار النظام الشيوعي، وما تأكد أكثر بعدما اتخذت أمريكا أحداث 11 سبتمبر ذريعة لاجتياح أفغانستان والعراق. إن التقدم الهائل الذي حققته أمريكا تكنولوجيا واقتصاديا أعماهم عن أن الإنسان كائن ضعيف محدود القدرات مهما بلغ من التقدم والرقي، ولعل النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية خير دليل على ذلك، حيث نجده يعتمد على تحالف ضيق من أصحاب رؤوس الأموال ومؤسسات الإعلام وشركات السلاح والنفط.
إنما يوم ما يستغنى عن البترول العربي هتبقى خلاص حكمنا زي حكم أفغانستان، ممكن نحتل ويجرلنا اللي يجرلنا، ما فيش حد يتحرك. انتوا عارفين بقى الظلم اللي حاصل في أفغانستان والعدوان الروسي على أفغانستان، الفظاعة وقتل الناس وحرقهم بالنابلم وإبادتهم بالغازات السامة. رد الفعل الأمريكي شكله إيه؟ لا رد، حاجة غريبة أوي. يعني إخص عليك يا روسيا، إحنا مش هنلعب معاك كورة. قال إيه؟ بيقطعوا دورة الأولمبياد، ويعني عشان يعاقبوا روسيا باللي بتعمله في أفغانستان، يبقى أمريكا مش هتلعب كورة مع روسيا. تصوروا رد الفعل شكله إيه؟ يعني حاجة مش مع ده. سببه إيه؟ سببه لا تشكل أفغانستان شيء في المصالح الأمريكية.
وبالرغم من أن هذا المجتمع الأمريكي يقوم على أساس نظري ديمقراطي، إلا أنه ليس بوسع أي شخص أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة ولا عضوا في الكونغرس الأمريكي، حيث يلعب رأس المال وتكتلات المصالح السياسية والاقتصادية دورا حاسما في هذه المسألة، وأن الديمقراطية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية بعناصر ورموز ومجموعات مصالح هشة مزيفة.
والذين يعطونها بالمليارات ليسوا أغبياء، فهي تؤدي لهم دورا لا غنى عن إنها الفتنة الدائمة في منطقة البترول التي تأتي بالعرب على الأعتاب الأمريكية، مستجيرين يطلبون النصيحة والوساطة والمجد وأيضا السلاح للدفاع عن أنفسهم إذا دعا الأمر، وهم دائما مستعدون للدفع بالمليارات. وفي النهاية لا حرب بدون أمريكا ولا سلم دون أمريكا. ويقول الدكتور مصطفى محمود: يخططون لتقسيم وتمزيق الدول العربية، فكيف نأتمن هؤلاء الناس على أرضنا؟ ونجده في مقال بعنوان: هل اقترب وعد إسرائيل؟ يستشهد على هذا التقسيم والتمزيق للدول العربية الذي تديره أمريكا وإسرائيل، عندما يفصح عن رأيه في علاقة صدام بأمريكا قائلا:
أمريكا يا سادة هي التي استدرجت صدام حسين لغزو الكويت، والسفير عبريل جلاسبي هي التي طمأنت صدام بأن أمريكا لن تتدخل، وهي التي استدرجته إلى الفخ القاتل، وكان الهدف هو وضع الأيدي على بترول المنطقة العربية والسيطرة على أسعاره. كان الفخ هو الإيقاع بكل ثروة البترولية العربية والتحكم في أسعارها، وكان كل العرب ضحايا الخطة الأمريكية المحكمة.
شوفوا قد إيه عملوا حسابهم في كل حاجة. فالواقع يا جماعة، المؤامرة اللي احنا مقبلين عليها دلوقتي هي مؤامرة مش خفض بقى أسعار البترول العربي، لا، الاستغناء عن البترول العربي. احنا شفنا ازاي هم رجعوا لعصر الفحم واكتشفوا طبقات فحمية ضخمة جدا في روسيا وأمريكا وأستراليا، وزي ما شفنا ثم بيحولوها لبترول بالتخليق الكيماوي، ثم مسألة الطاقة الذرية توسعوا فيها لدرجة ان هي بتغطي احتياجات 30% من الاحتياجات. الطاقة الشمسية وصلت لتغطية 7% من الاحتياجات، ادي 37%. فاذا اضفنا الفحم والغاز الطبيعي يبقى فعلا غطوا مساحة كبيرة من احتياجاته.
إسرائيل كانت الفخ الثاني الذي زرع في المنطقة العربية لتفريقها وإرهابها وضرب دولها بعضها ببعض، وإسرائيل كانت الخادم المسخر للأطماع الأمريكية وليس العكس. ويتابع بأن وعد بلفور هو الذي زرع هذا السرطان في الشرق الأوسط، وزرع معه المأساة والصراع والدمار في المنطقة، وبريطانيا هي التي سندت الجريمة، وأمريكا هي التي مولت ورعت ووضعت كل إمكاناتها في خدمة إسرائيل، وضحت بسمعتها كأمة تمثل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان لتكون رهن إشارة 3 ملايين إسرائيلي يدوسون على قيم العدالة والبراءة. فإذا صرخ العالم أو احتج، قالت أمريكا فيتو وقذفت بها في وجه إجماع هيئة الأمم المتحدة. إن إسرائيل وأمريكا هما الثنائيين المدبران لهذا التخريب، ومطلوب منا الصلح مع إسرائيل والتطبيع مع هذا التخريب، والمطلوب منا إدانة صدام واعتباره المسؤول الوحيد عما حدث، وإعطاء أمريكا رخصة مفتوحة لضرب العراق إلى ما شاء الله، علما بأن صدام ومعه الشعب العراقي كله، هم أول من وقعوا في هذه المصيدة. في هذا السياق يتحدث في مقال بعنوان لحظة هدوء بن فضل قائلا: حرب الخليج كانت هي النهب اللذيذ لبترول الخليج وثرواته، ولكن الاسم المعلن لهذا النهب كان شعارات مبهرة عن تحرير الشعوب ونجدة الضعفاء ونصرة الديمقراطية وإعادة الشرعية إلى آخر الأسماء الجذابة الخلابة التي تدير الرؤوس وتسكر النفوس. والإعلام هو دائما الأداة الإبليسية لهذا النهب اللذيذ والاستعمار اللذيذ والهروب اللذيذ.
إنما شوفوا بقى لو روسيا قربت، شوفوا بس لو روسيا قربت مثلا من منطقة الشرق الأوسط بكنوز البترول اللي فيها، شوف بقى أمريكا تعمل إيه. طبعا مش هتبقى حكاية اقصوا عليك يا روسيا مش هلعب معك تنس، لا ده هتبقى حرب عالمية لو روسيا مدت رجلها في ثروات البترول اللي موجودة في المنطقة العربية. فالمسألة في النهاية يعني شوفوا قيمة البني آدم، قيمة المنطقة بتخش فيها عوامل كثيرة جدا. فالمال العربي والبترول العربي يعني يشكل عنصر من عناصر القوة والضغط والوزن العربي. لو تشال ده خلاص تبقى مسألة خطيرة، لكن مش هيتشال لوحده، كمان كل المداخيل اللي احنا بنستفيد بيها من بيع البترول مش هنحرم منها كل العملة الصعبة اللي بتجينا من البترول.
ويقول في مقال بعنوان الدولة التي تعيش على جهاز التنفس الصناعي وإسرائيل لن تحاربنا وحدها، بل سيكون وراءها مكر الغرب كله وجبهة الاستعمار القديم والحديث والأطماع الاقتصادية والبترولية التي يسيل لها لعاب المستقبين من كل لون، والدعم الأمريكي الظاهر الخفي، والانزلاق إلى مثل هذه الحرب الكونية التي يدفع بها الحقد اليهودي ليروي الغل الذي يعشعش في ظلمات النفس اليهودية، هو أمر له سوابق على مدار التاريخ والخطر حقيقي قائم.
الحكاية ماشية بشكل بتتفاقم رياضيا وبتزيد، يحصل لها ازدياد حسابي سنة بعد سنة. فحنيجي في وقت نبص نلاقي المجموعة الغربية، أوروبا وأمريكا وإنجلترا مش عارف إيه والحاجات دي كلها، مستغنية عن البترول العربي خلاص. دي مسألة خطيرة. خطورتها إيه بقى؟ مش حكاية إن إحنا هنحرم من دخل كذا أو عملة صعبة كذا، لا ده هيبقى فيه حرمان أخطر. ليه؟ لأن دلوقتي القوة العربية والضغط العربي هو المال العربي والبترول، لأن القوة بالمعنى الآخر مش موجود، يعني القوة العسكرية أو الوحدة العربية أو كل دي مش موجود. اللي موجود ان احنا كنوز الطاقة عندنا، فالمال العربي والبترول العربي عنصر ضغط مهم جدا، ودخلين احنا في جدول المصالح الامريكية.
ويرد على سماسرة الثقافة والسياسة بقوله: إن القول بأن السلام خيار استراتيجي لا يعني أبدا أن الاستسلام أصبح الخيار الاستراتيجي. لا أحب أن يختلط هذا على فهم الآخرين فتصل إلى أفهامهم رسالة الخطأ، فالسلام شيء غير الاستسلام. وماذا أستفيد من جار لا يأتيني منه سوى المخدرات والدولارات المزيفة والجواسيس والتآمر حول منابع إلا. ويقول في مقال بعنوان الدولة التي تعيش على جهاز تنفس صناعي: إسرائيل لا تستطيع أن تحارب إلا من وراء جدر أو من وراء دبابة أو من نافذة الطائرة أو من قمرة غواصة أو بمدد من آخرين، ولا تستطيع أن تباشر القتال بالأيدي، ولا تستطيع أن تشتبك رجلا لرجل، ولا تستطيع أن تصمد للمواجهة المباشرة. وحينما خرج لها رجال حزب الله في العراء، وحينما اشتبك بها رجال المقاومة اللبنانية، أطلقت إسرائيل ساقيها للريح واختارت الفرار. وتلك هي نقطة ضعفها القاتلة، أنها لا تستطيع الحياة بدون عكاز أو تهديد نووي أو دولة قوية تساندها أو مدد يمدها بلا انقطاع أو ظهير أمريكي أو بلطجي تحتمي بقوته، وهذا الاحتياج سيكون مقتلها.
نعمل إيه؟ ما يجيبش نوع السكتين، إحنا كمان زي ما هم بيفكروا إحنا نفكر. أولا لازم يبقى فيه بدائل غير البترول، الصناعة، لازم يبقى فيه صناعة، لازم يبقى فيه زراعة، لازم يبقى فيه إنتاج على مستوى عالي وتميز وإتقان وصنعة وفن. وبعدين لازم نسابق زي ما هم بيسابقوا، نخش العصر الذري بالمفاعلات و
كنتم مع عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب. الإعداد والتقديم
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي،
من إخراج
محمد رسام.